نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا التفسيرية للأصحاحين الأخيرين من سفر القضاة من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 20 من سفر القضاة. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. لقد قرأنا في الحلقات السابقة عن الحالة الروحية والأخلاقية المتردية التي وصل إليها بنو إسرائيل في زمن القضاة، وسوف نتابع في حلقة اليوم ما حدث لسبط بنيامين الذي اقترف رجال منه خطيئة بشعة وقبيحة في تلك الفترة من حياة بني إسرائيل. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس قيم آخر وجديد من سفر القضاة، ابتداء بالأصحاح 20 والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا زميلنا سامح سمير.
لقد قرأنا في الحلقة السابقة أن رجلا لاويا كان مسافرا هو وسريته وخادمه، فوصلوا إلى بلدة جبعة وهي إحدى مدن سبط بنيامين، وهناك استضافهم شيخ في بيته فغسلوا أرجلهم وأكلوا وشربوا. ولكن مجموعة من الرجال الأشرار في المدينة أحاطوا ببيت الشيخ وقرعوا الباب وطلبوا من الشيخ أن يسلمهم ضيفه ليصنعوا معه الشذوذ والخطية. وقد حاول الشيخ أن يقنعهم بالعدول عن شرهم فلم يصغوا إليه، وحينئذ عرض عليهم أن يسلمهم ابنته العذراء وسرية الرجل ليزنوا معهما بدلا من ممارسة الشذوذ مع ضيفه. وتحت الضغط والتهديد اضطر اللاوي إلى إخراج سريته إلى أولئك الرجال الأشرار، فاغتصبوها طوال الليل ثم تركوها في الصباح. وعندما هم اللاوي بمغادرة بيت الشيخ وجد سريته عند الباب ميتة، فحمل اللاوي جثتها على حماره وعاد بها إلى بيته في أطراف أفرايم، ثم قام بتقطيع جثتها إلى 12 قطعة وأرسلها إلى أسباط بني إسرائيل 12 لكي يريهم شناعة ما فعله الجبعونيون. وقد صدم بنو إسرائيل حين علموا بذلك الفعل القبيح الذي لم يحدث مثله منذ خروجهم من أرض مصر إلى ذلك اليوم، وقد راحوا يفكرون في أفضل طريقة لمقاومة هذا الشر العظيم. والآن نقرأ صديق المستمع في سفر القضاة الأصحاح 20 من العدد الأول إلى الثالث. فخرج جميع بني إسرائيل واجتمعت الجماعة كرجل واحد من دانا إلى بئر سبع مع أرض جلعاد إلى الرب في المصفى، ووقف وجوه جميع الشعب جميع أصباط إسرائيل في مجمع شعب الله 400,000 راجل مخترطي السيف. فسمع بنو بنيامين أن بني إسرائيل قد صعدوا إلى المصفى، وقال بنو إسرائيل: تكلموا، كيف كانت هذه القباحة؟ إذن مستمعية، فقد هزت حادثة اغتصاب سرية اللاوي ضمير بني إسرائيل، فاجتمعوا كلهم لينظروا في العمل القبيح الذي اقترفته مجموعة من الرجال الأشرار من سبط بنيامين، وقد راحوا يحققون في الأمر مع كل من يعرف شيئا عن تلك الحادثة. وقد علم سبط بنيامين بأمر ذلك الاجتماع، ولكن كما سنرى بعد قليل فإنهم لم يحاولوا أن يصححوا موقفهم. ونقرأ في الأعداد من الرابع إلى السابع: فأجاب الرجل اللاوي بعل المرأة المقتولة وقال: دخلت أنا وسريتي إلى جبعة التي لبنيامين لنبيت، فقام علي أصحاب جبعة وأحاطوا علي بالبيت ليلا وهموا بقتلي وأذلوا سريتي حتى ماتت، فأمسكت سريتي وقطعتها وأرسلتها إلى جميع حقول ملك إسرائيل، لأنهم فعلوا رذالة وقباحة في إسرائيل. هو ذا كلكم بنو إسرائيل، هاتوا حكمكم ورأيكم هاهنا. ابتدأ اللاوي بالكلام فأخبرهم بما حدث بعد استضافة ذلك الشيخ لهم في بيته في جبعة، وقد أخبرهم عن سبب تقطيعه لجثة سريته وإرسالها إلى جميع أسباط بني إسرائيل، فقد كان يطالبهم جميعا بالحكم في تلك الجريمة البشعة. ثم نقرأ ما بعد ذلك في الأعداد من الثامن إلى الثالث عشر: فقام جميع الشعب كرجل واحد وقالوا: لا يذهب أحد منا إلى خيمته ولا يميل أحد إلى بيته، والآن هذا هو الأمر الذي نعمله بجبعة، عليها بالقرعة، فنأخذ 10 رجال من 100 من جميع أسباط إسرائيل، 100 من 1000، 1000 من الربوة، لأجل أخذ زاد للشعب ليفعلوا عند دخولهم جبعة ببنيامين حسب كل القباحة التي فعلت بإسرائيل. فاجتمع جميع رجال إسرائيل على المدينة متحدين كرجل واحد، وأرسل أسباط إسرائيل رجالا إلى جميع أسباط بنيامين قائلين: ما هذا الشر الذي صار فيكم؟ فالآن سلموا القوم بني بليعال الذين في جبعة لكي نقتلهم وننزع الشر من إسرائيل. فلم يرد بنو بنيامين أن يسمعوا لصوت إخوتهم بني إسرائيل. إذا المستمعية، كان قرار الجميع هو أن أحدا منهم لن يرجع إلى بيته إلا بعد أن يحققوا في القصة ويحكموا فيها، وقد قرروا أن يقسموا رجال كل سبط إلى 10 أقسام، وأن يختاروا منهم العشرة للاهتمام بتزويد الجيش باحتياجات الحرب. أما دور البقية فهو محاربة الجبعونيين وتأديبهم على الشر العظيم الذي اقترفه رجال منهم. ولكن قبل محاربة جبعون أرسلوا إلى عشائر سبط بنيامين يطلبون منهم تسليم الرجال الأشرار الذين اقترفوا تلك الجريمة البشعة، ولكن سبط بنيامين رفض تسليمهم لهم. وهذا يرينا يا أحبائي كبرياء سبط بنيامين وإصراره على عدم التوبة عن شروره وآثامه. ثم نقرأ في الأعداد من 14 إلى 21 أن بني بنيامين اجتمعوا في جبعة لمحاربة بني إسرائيل. بعبارة أخرى، بدلا من أن يعتذروا عن خطيئتهم ويتوبوا، قرروا الاتكال على قوتهم. وكان عدد محاربي بنيامين من جميع مدنهم نحو 26,000، يضاف إليهم نحو 700 محارب من مدينة جبعة تم اختيارهم بسبب مهاراتهم العالية في القتال. وبالمقابل كان عدد محاربي بني إسرائيل نحو 400,000 رجل. وقد اجتمع جيش الأسباط في بيت إيل على حدود سبط بنيامين، وطلبوا من الرب أن يختار لهم سبطا يكون في صدارة الجيش، وقد اختار لهم الرب سبط يهوذا. ولكننا نقرأ في هذه الأعداد أن بني بنيامين أهلكوا من إسرائيل في ذلك اليوم 22,000 رجل، ولا شك أن تلك كانت هزيمة كبيرة لبني إسرائيل. ثم نقرأ في الأعداد من 22 إلى 25 أنه بالرغم من هزيمة رجال إسرائيل فإن عزيمتهم لم تضعف، بل إنهم تشددوا واصطفوا مرة أخرى للحرب في المكان الذي اصطفوا فيه في اليوم الأول، وقد بكوا أمام الرب إلى المساء وسألوا الرب قائلين: هل نعود نتقدم لمحاربة بني بنيامين أخينا؟ فقال الرب: صعدوا إليه. فتقدم بنو إسرائيل إلى بني بنيامين في اليوم الثاني، ولكننا نقرأ مرة أخرى أن رجال سبط بنيامين خرجوا للقائهم من جبعة في اليوم الثاني، وأهلكوا من بني إسرائيل أيضا 18,000 رجل. قد نتعجب يا أحبائي قائلين: لماذا سمح الله بهزيمة أسباط بني إسرائيل مرتين بالرغم من أنهم صلوا وحصلوا على موافقة الله على ذلك؟ وربما كان السبب في ذلك هو أن الأسباط شعروا أنهم سينتصرون بكثرة عددهم، أو ربما كانوا يضمرون في قلوبهم قسوة وشرا تجاه إخوتهم، أي تجاه بني بنيامين. لذلك فقد أرادهم الله أن يتضعوا وأن يعلموا أن النصرة هي منه، وأن الهدف من تلك الحرب هو تأديب سبط بنيامين وليس الانتقام منهم. وربما أراد الله أن يعطي فرصة لسبط بنيامين حتى يتوب ويرجع عن شره. ونقرأ في الأعداد من 26 إلى 28: فصعد جميع بني إسرائيل وكل الشعب وجاءوا إلى بيت إيل وبكوا وجلسوا هناك أمام الرب، وصاموا ذلك اليوم إلى المساء، وأصعدوا محرقات وذبائح سلامة أمام الرب، وسأل بنو إسرائيل الرب، وهناك تابوت عهد الله في تلك الأيام، وفينحاس بن أليعازار بن هارون واقف أمامه في تلك الأيام قائلين: أأعود أيضا للخروج لمحاربة بني بنيامين أخي أم أكف؟ فقال الرب: صعدوا، لأني غدا أدفعهم ليدك. لقد حدث ذلك يا صديقي بعد هزيمتهم الثانية، فقد حزنوا جدا بسبب هزيمتهم مرتين وبسبب مقتل الكثيرين منهم. لذلك فقد بكوا أمام الرب وصاموا وصلوا وسألوا الرب إن كان ينبغي لهم أن يتوقفوا عن محاربة بني بنيامين، ولكن الرب أجابهم أن يصعدوا لمحاربتهم لأنه مزمع أن ينصرهم عليهم في المعركة الثالثة. ثم نقرأ في الأعداد من 29 إلى 48 أن جيش بني إسرائيل وضع خطة حربية تقوم على وضع كمين من الرجال حول جبعة لكي يدخلوا المدينة ويحرقوها بالنار بعد خروج جيش بني بنيامين إلى المعركة. وقد نجحت خطتهم بالفعل، فبعد خروج جيش بني بنيامين من المدينة لملاقاة جيش بني إسرائيل، تظاهر جيش بني إسرائيل بالانسحاب، وعندما لحق بهم بنو بنيامين وابتعدوا عن مدينتهم، خرج الرجال من الكمين وهاجموا المدينة وأحرقوها بالنار وقتلوا كل من فيها، وكان الدخان المتصاعد من المدينة علامة على نجاح الخطة. أما جيش بني إسرائيل فقد أعاد تنظيم صفوفه وخاض حربا مع جيش بني بنيامين فانتصروا عليهم هذه المرة. وقد رأى جيش بني بنيامين الدخان يتصاعد من مدينتهم فأيقنوا أنهم هزموا شر هزيمة، لذلك فقد هربوا من أمام جيش بني إسرائيل في الصحراء لأنهم لم يتمكنوا من العودة إلى مدينتهم، ولكن جيوش بني إسرائيل أحاطت بهم وقتلت منهم أعدادا هائلة، إذ سقط منهم في ذلك اليوم نحو 25,000 من المحاربين الأشداء، وقد تمكن 600 رجل من جيش بني بنيامين من الهرب إلى البرية إلى حصن يعرف بصخرة رمون، وقد أقاموا في ذلك الحصن 4 أشهر، وسوف نرى ما حدث بعد ذلك في الأصحاح القادم. ولكننا نرى هنا أن جيش بني بنيامين كان نحو 26,000 جندي، وقد قتل منهم أكثر من 25,000 في المعركة الثالثة وحدها. ومن المؤكد يا أصدقائي أنهم خسروا جنودا آخرين في المعركتين الأولى والثانية، وبذلك يكون كل جنود بنيامين قد قتلوا. ولولا أن هؤلاء الرجال 600 تمكنوا من النجاة لانقرض سبط بنيامين تماما. ونأتي الآن يا أحبائي إلى الأصحاح 21 والأخير من سفر القضاة، فنقرأ في الأعداد من 1 إلى 3: ورجال إسرائيل حلفوا في المصفات قائلين: لا يسلم أحد منا ابنته لبنيامين امرأة. وجاء الشعب إلى بيت إيل وأقاموا هناك إلى المساء أمام الله، ورفعوا صوتهم وبكوا بكاء عظيما وقالوا: لماذا يا رب إله إسرائيل حدثت هذه في إسرائيل حتى يفقد اليوم من إسرائيل سبط؟ إذن مستمعي، بعد انتصار الأسباط على بنيامين أقسموا ألا يعطي أحد منهم ابنته لأي رجل من سبط بنيامين، وقد اجتمعت الأسباط أمام خيمة الرب وندموا وبكوا على فقدان كثيرين في هذه الحرب وعلى اقتراب سبط بنيامين من الانقراض. ثم نقرأ في الأعداد من 4 إلى 7: وفي الغد بكر الشعب وبنوا هناك مذبحا وأصعدوا محرقات وذبائح سلامة. وقال بنو إسرائيل: من هو الذي لم يصعد في المجمع من جميع أسباط إسرائيل إلى الرب؟ لأنه صار الحلف العظيم على الذي لم يصعد إلى الرب إلى المصفات قائلا: يمات موتا. وندم بنو إسرائيل على بنيامين أخيهم وقالوا: قد انقطع اليوم سبط واحد من إسرائيل، ماذا نعمل للباقين منهم في أمر النساء وقد حلفنا نحن بالرب أن لا نعطيهم من بناتنا نساء؟ في الصباح مستمعية أقام بنو إسرائيل مذبحا للرب وقدموا عليه محرقات كفارة عن الخطايا التي وقع فيها الشعب، وقد شكروا الرب على نصرتهم بأن قدموا ذبائح سلامة أيضا. ورغم الانتصار الذي حققوه على سبط بنيامين ندموا على قتل من لم يخرجوا للحرب منهم، لأن ذلك أدى إلى قرب انقراض سبط من الأسباط 12. كذلك فقد ندموا لأنهم تسرعوا في الحلف بعدم تزويج بناتهم من أي رجل من سبط بنيامين، فإن لم يزوجوا الرجال 600 الباقين من سبط بنيامين سينقرض السبط تماما. ثم نقرأ في الأعداد من 8 إلى 11: وقالوا: أي سبط من أسباط إسرائيل لم يصعد إلى الرب إلى المصفاة؟ وهو ذا لم يأتي إلى المحلة رجل من يابيش جلعاد إلى المجمع. فعد الشعب فلم يكن هناك رجل من سكان يابيش جلعاد، فأرسلت الجماعة إلى هناك 12,000 رجل من بني البأس وأوصوهم قائلين: اذهبوا واضربوا سكان يابيش جلعادة بحد السيف مع النساء والأطفال، وهذا ما تعملونه، تحرمون كل ذكر وكل امرأة عرفت اضطجاع ذكر. عندما اجتمعت الأسباط قبل الحرب قاموا بإحصاء الأسباط والعشائر، فوجدوا أن سكان مدينة يابيش لم يحضروا، لذلك فقد أمروا الجيش بقتل جميع سكان تلك المدينة على أن يستحيوا الفتيات العذار فقط. ثم نقرأ في الأعداد من 12 إلى 15 أن الجنود وجدوا 400 فتاة عذراء في مدينة يابيش فجاءوا بهن إلى شيلوه. وبعد انتهاء الحرب وزوال الغضب قررت الأسباط أن تعيد إحياء سبط بنيامين لكي لا ينقرض، لذلك فقد أرسلوا رسلا إلى الجنود 600 المتحصنين في كهوف صخرة رمون ليعقدوا معهم صلحا. وقد استجاب بنو بنيامين لدعوة أسباط إسرائيل وجاءوا إلى شيلوه، فسلمتهم الجماعة الفتيات اللاتي أخذوهن من مدينة يابيش ليتزوجوا بهن. ولأن عدد الفتيات كان يقل عن عدد الرجال، راح شيوخ إسرائيل يفكرون في طريقة يتدبرون بها أمر الجنود 200 الباقين. ونحن نقرأ في الأعداد من 16 إلى 24 عن الخطة التي اقترحها شيوخ بني إسرائيل على هؤلاء الرجال 200، وهي كالتالي: فقد كان هناك عيد للرب في شيلوه أنذاك، وكان يسمح للفتيات بالرقص في ذلك العيد، لذلك كان ينبغي لهؤلاء الرجال أن يختبئوا بين الكروم، ومتى أبصروا بنات شيلوه خارجات للرقص احتفالا بالعيد يخرجون من مخابئهم ويخطف كل منهم لنفسه فتاة ويهرب بها إلى أرض بنيامين ليتزوجها. وقد قال الشيوخ لهم: إذا جاء أباؤهن أو إخوتهن لكي يشكوا إلينا نجيبهم، تعطفوا عليهم من أجلنا، لأننا لم نحصل على زوجة لكل واحد منهم في حربنا مع أهل يابيش جلعاد، وأنتم ليس عليكم إثم لأنكم لم تزوجوهم من بناتكم عن طيب خاطر. وقد صنع رجال بنيامين هكذا، فاختطفوا العدد الكافي من الفتيات وتزوجوا منهن ورجعوا إلى ديارهم وعمروا المدن وأقاموا فيها. أما بنو إسرائيل فعادوا كل واحد إلى سبطه وعشيرته. ولا شك يا أحبائي أن مشورة شيوخ بني إسرائيل هذه كانت خاطئة، ولكن هذا يؤكد لنا تدهور الحالة الروحية والأخلاقية لبني إسرائيل آنذاك. وتأكيدا لذلك فإننا نقرأ في العدد 25: في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كل واحد عمل ما حسن في عينيه. بهذا نكون قد وصلنا يا أحبائي إلى نهاية سفر القضاة، وما أرجوه من أعماق قلبي هو أن تكونوا قد تعلمتم دروسا روحية مهمة ومفيدة من خلال دراستنا لهذا السفر. آمين.
لقد رأينا من خلال دراستنا لسفر القضاة أن عدم وجود قائد روحي مثل موسى أو يشوع في زمن القضاة أدى إلى انحرافات وأخطاء جسيمة، ولأن كل واحد كان يعمل ما يحسن في عينيه كانت العواقب وخيمة. لذلك ليتنا نتعلم هذا الدرس ونفعل لا ما يحسن في أعيننا نحن، بل ما يحسن في عيني الرب. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيبتدئ الراعي تشاك سميث دراسته لسفر جديد من أسفار العهد القديم، وهو سفر رعوث. لذلك أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. نترككم الآن أعزائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
لقد قال يسوع: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. لذلك صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تعمل بوصايا الرب يسوع المسيح، لأن هذا هو البرهان العملي على محبتك له. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
جعلتك يا رب ملجا، دخلتك في الضيق منجا، جعلتك حصنا وبرجا، هناك بأمن
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.